الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال ابن كثير رحمه الله: أي وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات، وهن المزوجات. المرأة المزوجة محرمة إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي. كنا كافرات وأسرنا، والإمام أعطى المجاهدين منهن، فهذه السبي المسبية حلال. وإن كانت لها زوج من قبل، فلما نصر الله المسلمين على الكفار فنساؤهم سبينا، فيجوز للمجاهد أن يطأهن بعد الاستبراء، ينتظر حتى تحيض ويعلم أن رحمها خالي من الحمل، فيجوز له أن يطأها. هذا ملك اليمين، يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي، أنها كانت مع الكفار وسبيت فصارت مملوكة للمسلمين، فيجوز لمن وجد منهن شيئاً، أعطي منهن شيئاً، أن يطأهن، لكن بعد الاستبراء، يعني لا يجوز أن يطأها حتى ينتظر تحيض حيضة، فيظهر أن رحمها خالي من الحمل، فيجوز له أن يطأها بملك اليمين، يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي، فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن بعد الاستبراء، فإن الآية نزلت في ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان هو الثوري، عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء، أي المزوجات من النساء، إلا ما ملكت أيمانكم. قال: فاستحللنا بها فروجهن. فإذا صارت مملوكة، كانت مع الكفار وسبيت، والمسلمون سبوا النساء الكفار، ثم أعطي المجاهد واحدة أو غير ذلك منهن، فيجوز أن يطأها بملك اليمين، ولكن بعد الاستبراء، ينتظر حتى تحيض حيضة ويظهر أن رحمها خال عن الحمل. وهكذا رواه الترمذي رحمه الله عن أحمد بن منيع عن هشيم، ورواه النسائي رحمه الله من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ثلاثتهم عن عثمان البتي، ورواه ابن جرير رحمه الله من حديث أشعث بن سواري عن عثمان البتي، ورواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة، كلاهما عن أبي الخليل صالح ابن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فذكره. وهكذا رواه عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد رضي الله عنه به. وقد روي من وجه آخر عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبياً يوم أوطاس لهن أزواج، أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك، فكأن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا أي امتنعوا وتأثموا من غشيانهن. قال: فنزلت هذه الآية في ذلك: والمحصنات من النساء أي المزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله من حديث سعيد بن أبي عروبة، زاد مسلم رحمه الله وشعبة، ورواه الترمذي رحمه الله من حديث همام بن يحيى ثلاثتهم عن قتادة بإسناده نحوه. وقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن، ولا أعلم أن أحدًا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة كذا قال، وقد تابعه سعيد وشعبة والله أعلم. وقد روى الطبراني رحمه الله من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في سبايا خيبر، وذكر مثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وقد ذهب جماعة من السلف رحمهم الله إلى أن بيع الأمة يكون طلاقًا لها من زوجها أخذًا بعموم هذه الآية. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن مثنى، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن الأمة المملوكة تباع ولها زوج، قال: كان عبد الله رضي الله عنه يقول: بيعها طلاقها، ويتلو هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وكذا رواه سفيان عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بيعها طلاقها، وهو منقطع أن سقط من سنده راوٍ. وقال سفيان الثوري عن خالد عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها حق ببضعها. ورواه سعيد عن قتادة قال: إن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: بيعها طلاقها. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علي عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة ست: بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قوله عز وجل: والمحصنات من النساء، قال: هن ذوات الأزواج، حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك، فبيعها طلاقها. قال معمر وقال الحسن رحمه الله مثل ذلك. وهكذا رواه سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن رحمهم الله في قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال: إذا كان له زوج، إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها. وقال عوف عن الحسن رحمهم الله: بيع الأمة طلاقها، وبيعه طلاقها. فهذا قول هؤلاء من السلف رحمهم الله، وقد خالفهم الجمهور قديمًا وحديثًا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها، لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبةً عنها. واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين رحمهم الله وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها اشترتها، أي اشترت بريرة، ونجزت عتقها، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ، وقصتها مشهورة. فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خبرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط والله أعلم. وقد قيل المراد بقوله عز وجل والمحصنات من النساء يعني العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربع. حكاه ابن جرير رحمه الله عن أبي العالية وطاووس وغيرهما. قال عمر وعبيدة رحمهم الله والمحصنات من النساء ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم. وقوله كتاب الله عليكم أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم، فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده والزموا شرعه وما فرضه. وقد قال عبيدة وعطاء والسدي رحمهم الله في قوله كتاب الله عليكم يعني الأربع، لا يجوز للمسلم أن يزيد على أربع من حرائر في وقت واحد إلا ما ملكت يمينه فهذا جائز. وقال إبراهيم رحمه الله كتاب الله عليكم يعني ما حرم عليكم. وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما عدا من ذكرنا من المحارم هن لكم حلال، قاله عطاء رحمه الله وغيره. وقال عبيدة والسدي وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما دون الأربع، وهذا بعيد، والصحيح قول عطاء كما تقدم. وقال قتادة رحمه الله وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما ملكت أيمانكم. وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين، وقول من قال أحللتما آية وحرمتما آية، فالجمع بين الأختين في النكاح محرم، وكذلك في ملك اليمين إذا ملكت أختين فلا يجوز أن تجامعهن معا، واحدة تجامعها والثانية لا تقربها، لا يجوز الجمع بين الأختين حتى في ملك اليمين، تكون مملوكة تخدمك وتعمل معك ولكن لا تجامع الثنتين سواء، إذا جامعت واحدة لا تجامع الأخرى من المملوكات. وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي، ولهذا قال تعالى محصنين غير مسافحين أي غير زانين بالزواج الشرعي غير زنا. وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك، كقوله وكيف تأخذونه أي الصداق، وقد أفضى بعضكم إلى بعض فلا يجوز أخذ الصداق من الزوجة، وكقوله في مقابلة ذلك وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض أي وقع الجماع، وكقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لا يجوز للرجل أن يأخذ الصداق الذي أعطى الزوجة إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، نكاح المتعة كان رخصة ثم نسخ الله ذلك وحرم المتعة. وقد ذهب الشافعي رحمه الله وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين، وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك. على كل النكاح المتعة يعتبر الزنا لا يحل، وهو أن يتفق مع المرأة على أيام معلومة ويعطيها شيء من المال، هذا كان مباح ثم نسخ فلا يحل بعد ذلك، فنكاح المتعة محرم يعتبر الزنا، إلا أن الروافض يبيحون المتعة والعياذ بالله. وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. وكان ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة. وقال مجاهد رحمه الله: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، أن نكاح المتعة منسوخ وحرام لا يجوز. والعمدة ما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، يعني الحمار الذي يركب ويحمل عليه يوم خيبر. ولهذا الحديث ألفاظ مقررة في كتاب الأحكام. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمتعة النساء محرمة إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. وفي رواية لمسلم رحمه الله في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام. فنكاح المتعة منسوخ فهو حرام. وقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال: فلا جناح عليكم. إذا انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة به وزيادة للجعل، ولكن المتعة نكاح المتعة منسوخ ومحرم. قال السدي: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى، يعني الأجر الذي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهما، فقال: أتمتع منك أيضاً بكذا وبكذا، فازداد قبل أن يستبرئ حمرها، قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة. وهو قوله: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ولكن نكاح المتعة نسخ وحرم. قال السدي رحمه الله: فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، فلا يرث واحد منهما صاحبه، يعني في نكاح المتعة. فنكاح المتعة منسوخ ومحرم. ومن قال بالقول الأول جعل معناه كقوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه، أي تنازلت أو عن شيء منه، فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. على كل، النكاح المتعة منسوخ وحرام. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر، ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة، يعني يصير معسر، فقال: ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن وضعت لك منه شيئا فهو لك. إذا تنازلت المرأة بشيء من صداقها للزوج فلا بأس، أي يعني إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ، أي جائز. واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. والتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها، ويعني في المقام أو الفراق. وقوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما، مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات العظيمة، فالله حرم متعة النساء. وقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، أي مالا، أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذا لم يقدر أن يتزوج الحرة فيباح له أن يتزوج المملوكة، مملوكة صاحبه. ومن لم يستطع منكم طولا أي مالا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن أي المملوكات بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات أي تزوجوا بهن زواجا غير زنا ولا متخذات أخدان أي لا يكون لها صديق سري فإذا أحصن الأمة المملوكة إذا تزوجت فإن أتينا بفاحشة يعني بعد الزواج فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني تجلد 50 جلدة وأما الرجم فالمملوكة لا ترجم ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يقول تعالى ومن لم يجد طولا أي سعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي يتزوج مملوكة صاحبه زواج فقال ابن وهب رحمه الله أخبرني عبد الجبار عن ربيعة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات قال ربيعة الطول الهوى ينكح الأمة يعني إذا كان هواه فيها رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ثم شرع يشنع على هذا القول يعني ينكر على هذا القول ويرده فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون إذا لم يقدر أن يتزوج الحرة يتزوج الأمة المملوكة لأخيه المؤمن ولهذا قال تعالى من فتياتكم المؤمنات أي المملوكات المؤمنات قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره فلينكح من إماء المؤمنين وكذا قال السدي ومقاتل بن حيان أي يتزوج بمملوكة أخيه من نكاح الشرعي والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور ثم قال فانكحوهن بإذن أهلهن أي المملوكات تزوجها من سيدها فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه وكذلك هو ولي عبده ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه أي بإذن سيده كما جاء في الحديث أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أي زاني فلا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بإذن سيده فإذا كان مالك الأمة امرأة إذا كانت الأمة المملوكة سيدتها أمة زوجها من يزوج المرأة بإذنها إذا كانت المملوكة سيدتها أمة فولي سيدتها يزوج الأمة فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها لما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها لا بد من ولي في النكاح وقوله تعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف أي وادفعوا مهورهن بالمعروف أي عن طيب نفس منكم ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات لا تظلمها اعطها المهر وقوله محصنات أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه أي لا يزنين ولهذا قال غير مسافحات وهن الزواني التي لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفحش فلا تكون زانية وقوله ولا متخذات أخدان قال ابن عباس رضي الله عنهما المسافحات من الزواني المعالنات يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفحش ومتخذات أخدان يعني أخلاء لها صديق بالسر لا يجوز أن تنكح امرأة زانية أو لها صديق بالسر لا يجوز زواجها وقوله تعالى ولا متخذات أخدان قال ابن عباس رضي الله عنهما المسافحات هن الزواني المعارنات، يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحش، ومتخذات أخدان يعني أخلاء لها صديق سري. لا يجوز أن تتزوج امرأة لها سر، لها صديق في السر يزني بها والعياذ بالله. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه ومجاهد والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان والسدي رحمهم الله قالوا أخلاء يعني أصدقاء سر. وقال الحسن البصري رحمه الله يعني الصديق. وقال الضحاك رحمه الله أيضا ولا متخذات أخدان ذات الخليل الواحد المسيس المقرة به، ونهى الله عن ذلك يعني عن تزويجها ما دامت كذلك. إذا كانت زانية أو لها صاحب في السر لا يجوز الزواج بها فإنها زانية. وقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اختلف القراء في أحصن، فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني الماء لما لم يسمى فاعله، وقرأ بفتح الهمزة والصاد فعل فعل لازم، ثم قيل معنى القراءتين واحد. واختلفوا فيه على قولين، أحدهما أن المراد بالإحصان هاهنا الإسلام. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم والأسود بن يزيد والزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي. وروي نحوه عن الزهر وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو منقطع، أن سقط من السند راوٍ. وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في رواية الربيع، قال وإنما قلنا ذلك استدلالاً بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم، أن المراد بالإحصان الإسلام. وقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله في ذلك حديثاً مرفوعاً، قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي، حدثنا أبي عن أبيه عن أبي حمزة عن جابر رضي الله عنه عن رجل عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أحصن، قال إحصانها إسلامها وعفافها. وقال المراد به هاهنا التزويج، قال وعلى وقال علي جلدوهن. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله وهو حديث منكر أي فيه ضعف، قلت وفي إسناده ضعف، ومنهم من لم يسمى أي لم يذكر اسم الراوي، ومثله لا تقوم به حجة. وقال القاسم وسالم إحصانها إسلامها وعفافها. وقيل المراد به هنا التزويج يعني إذا تزوجت المملوكة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم رحمهم الله. ونقله أبو علي الطبري في كتابه الإيضاح عن الشافعي رحمه الله فيما رواه أبو الحكم ابن عبد الحكم عنه. وقد رواه الليث ابن أبي سليم عن مجاهد أنه قال إحصان الأمة أن ينكحها الحر يعني إذا تزوجت، وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواهما ابن جرير في تفسيره، وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي. وقيل معنى القراءتين متباين، فمن قرأ أحصن بضم الهمزة فمراده التزويج، ومن قرأ أحصن بفتحها فمراده الإسلام. اختاره الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره وقرره ونصره. والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج إذا تزوجت الأمة، لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أي مالا أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم أي المملوكات. والله أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات يعني المملوكات، فتعين أن المراد بقوله فإذا أحسننا أي تزوجنا، الأمة إذا تزوجت ثم وقع منها الزنا فيقيم عليها سيدها الحد 50 جلدة، ولا ترجم الأمة المملوكة. وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور، وذلك أنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها 50 جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكرا، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء، وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك. فأما الجمهور فقالوا لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء فقدمناها على مفهوم الآية، فمن ذلك ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم أي مملوك المملوكات الحد، من أحسن منهن ومن لم يحسن، فإن أمة أي مملوكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس أي كانت نفست، فخشيت أن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، اتركها حتى تماثل، يعني حتى تعافى من مرض النفاس، ثم اجلدها 50 جلدة. وعن عبد الله بن أحمد رحمه الله عن غير أبيه: فإذا تعالت من نفاسها أي تعافت من مرض النفاس حدها 50 جلدة المملوكة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، لا يثرب عليها أي لا يعيرها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها أي لا يعيرها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل شعر، يعني ولو بأي ثمن. ولمسلم رحمه الله: إذا زنت ثلاثا فليبيعها في الرابعة. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش، يعني مملوكات، فجلدنا ولائد من ولائد الإماء 50 50 في الزنا، فالأمة تجلد 50 ولا ترجم. الجواب الثاني جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبا، وهو المحكي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري في رواية عنه، وعمدتهم مفهوم الآية، وهو من مفاهيم الشرط، وهو حجة عند أكثرهم، فهو مقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة المملوكة إذا زنت ولم تحصل، قال: إن زنت فحدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، أي ولو بما يطفر به الشعر. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، أخرجاه في الصحيحين. وعند مسلم رحمه الله قال ابن شهاب: الضفير الحبل الذي يوضع في عقص المرأة في شعر المرأة. قال ابن شهاب: نعم. قالوا: فلما وقت في هذا الحديث عدد كما وقت في المحصنة من الصماع على المحصنات من العذاب، فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك، والله أعلم. وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور رحمه الله عن سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على أمة حد حتى تحصن أو حتى تزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. قاله ابن خزيمة رحمه الله. فقد رواه ابن خزيمة رحمه الله عن عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان به مرفوعا، وقال رفعه خطأ، إنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا رواه البيهقي رحمه الله من حديث عبد الله بن عمران، وقال مثل ما قاله ابن خزيمة. قال: وحديث علي وعمر رضي الله عنهما قضايا أعيان، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أجوبة، أحدها أن ذلك محمول على الأمة المزوجة، جمعًا بينه وبين هذا الحديث. الثاني أن لفظ الحد في قوله فليجلدها الحد لفظ مقحم يعني زائد من بعض الرواة، بدليل الجواب الثالث، وهو أن هذا من حديث الصحابيين، وذلك من رواية أبي هريرة رضي الله عنه فقط، وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقدم من رواية واحد. وأيضًا فقد رواه النسائي رحمه الله بإسنادٍ على شرط مسلم من حديث عباد ابن تميم عن عمه، وكان قد شهد بدرًا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير، أي بحبل الذي يعقص به الشعر. الرابع أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد في الحديث على الجلد، لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد، أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب، كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بعثكال، أي بعيدان مجموعة، بعثكال نخل فيه 100 شمراخ، أي 100 عود. وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها 100. وإنما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كالإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف. وإنما الحد الحقيقي هو جلد البكر 100، ورجم الثيب أو اللائط، والله أعلم. وقد روى ابن جرير رحمه الله في تفسيره: حدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير رحمه الله يقول: لا تضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوج. وهذا إسناد صحيح عنه، وهو مذهب غريب، إن أراد أنها لا تضرب أصلاً لا حداً، وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغه الحديث. وإن كان أراد أنها لا تضرب حداً ولا ينفي ضربها تأديباً، فهو كقول ابن عباس رضي الله عنهما ومن تبعه في ذلك، والله أعلم. الجواب الثالث أن الآية دلت على أن الأمة المملوكة المحصنة المزوجة تحد نصف حد الحرة، فأما قبل الإحصان أي قبل التزوج فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها 100، كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وكحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب جلد 100 ورجمها بالحجارة. والحديث في صحيح مسلم رحمه الله وغير ذلك من الأحاديث. وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري، وهو في غاية الضعف، لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة من العذاب، وهو 50 جلدة، فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان؟ وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال. وهذا الشارع عليه السلام يسأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: اجلدوها، ولم يقل 100. ولو كان حكمها كما قال داود لوجب بيان ذلك لهم، لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد 100 بعد الإحصان في الإماء. وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت؟ لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن حكم الحال الآخر فبينه لهم، كما ثبت في الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فذكرها لهم، ثم قال: والسلام ما قد علمتم. وفي لفظ: لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ فبين لهم الصلاة الإبراهيمية وذكر الحديث. وهكذا هذا السؤال. الجواب الرابع، الجواب مع مفهوم الآية، جواب أبي ثور: فإن من مذهبه ما هو أغرب من قول داود من وجوه، ذلك أنه يقول: فإذا أحسننا فإن عليهن نصف ما على المحصنات المزوجات، وهو الرجم، وهو لا يتناصف، فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت، وأما قبل الإحصان فيجب جلدها 50. فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكم، بل قد قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا، وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والألف واللام في المحصنات للعهد، وهن المحصنات المذكورات في أول الآية: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات، والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعرض للتزويج وغيره. وقوله نصف ما على المحصنات من العذاب يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد للرجم، والله أعلم. فالأمة إذا تزوجت ثم زنت تجلد 50 جلدة. ثم قد روى الإمام أحمد رحمه الله حديثاً نصاً في رد مذهب أبي ثور في رواية الحسن بن سعد عن أبيه أن صفية رضي الله عنها كانت قد زنت برجل من الحمص فولدت غلاماً، فادعاه الزاني، فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فرفعهما إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال علي: أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد لصاحب المرأة، وجلدها 50-50 لأنها مملوكة. وقيل: بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى، أي أن الإماء على النصف من الحرائر في الحد، وإن كنا محصنات، وليس عليهن رجم أصلا، لا قبل النكاح ولا بعده، وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة. قال ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعي رحمه الله فيما رواه ابن عبد الحكم عنه، وقد ذكره البيهقي رحمه الله في كتاب السنن والآثار، وهو بعيد من لفظ الآية، لأن إنما استفدنا تنصيف الحد من الآية لا من سلا من سواها، وكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها. وقال: بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام، ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها، والحالة هذه، وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فأما قبل الإحصان، قبل أن تتزوج، فله ذلك، والحد في كلا الموضعين نصف حد الحرة، وهذا أيضاً بعيد، لأنه ليس في لفظ الآية ما يدل عليه. ولولا هذه لم نذر ما حكم الإمام في التنصيف، ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد 100 أو رجمهن، كما أثبت في الدليل عليه. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، أقيموا على أرقائكم، أي المملوكين، الحد، من أحصن منهن ومن لم يحصن. وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة وغيرها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي احتج به الجمهور: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، أي لا يعيرها. ملخص الآية أنها إذا زنت أقوال، يعني الأمة المملوكة، أحدها أنها يجلد بجلد 50 قبل الإحصان وبعده، وهل تنفى؟ فيه 3 أقوال: أحدها أنها لا تنفى عنه، والثاني لا تنفى عنه مطلقاً، وهو قول علي رضي الله عنه وفقهاء المدينة، والثالث أنها تنفى نصف سنة، وهو نفي نصف الحرة، وهذا الخلاف في مذهب الشافعي رحمه الله، وأما أبو حنيفة رحمه الله فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد، وإنما هو رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق الرجال والنساء. وعند مالك رحمه الله أن النفي إنما هو على الرجال وأما النساء فلا، لأن ذلك مضاد لصيانتهن، وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا في النساء. نعم، حديث عبادة رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه، رواه البخاري، وكل ذلك مخصوص بالمعنى، وهو أن المقصود من النفي الصون، وذلك مفقود في نفي النساء، والله أعلم. والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد 50 بعد الإحصان، أي بعدما تتزوج، وتضرب قبله تأديبًا غير محدود بعدد محصور. وقد تقدم ما رواه ابن جرير رحمه الله عن سعيد بن جبير رحمه الله أنها لا تضرب قبل الإحصان، وإن أراد نفيه فيكون مذهبًا والتأويل مذهبًا بالتأويل، وإلا فهو كالقول الثاني. القول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان 100 وبعده 50، كما هو المشهور عن داود، وهو أضعف الأقوال، أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده، وهو قول أبي ثور، وهو ضعيف أيضًا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم، أي إنما يباح نكاح الإماء، نكاح المملوكات بالشروط المتقدمة، لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع وعنت بسبب ذلك كله، فحينئذ يتزوج الأمة. وإن ترك تزوج الأمة وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له، لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها، أولاد تلك الأمة مملوكين لسيدها، إلا أن يكون الزوج عربيًا فلا تكون أولاده منها رقا، في قول قديم للشافعي. ولهذا قال تعالى: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم، يعني تصبروا ولا تتزوج المملوكات خير لكم. ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء رحمهم الله في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول، يعني عدم المال لنكاح الحرائر، ومن خوف العنت، أن يكون خاف على نفسه، لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد، ولما فيهن من الدناءة في العدول، في العدول عن الحرائر إليهن، يعني ترك الحرائر والزواج بالمملوكات. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه رحمه الله في اشتراط الأمرين، فقالوا: متى لم يكن الرجل مزوجًا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضًا، لا يجوز للمسلم أن يتزوج المملوكة من الكتابيات، سواء كان واجدًا الطول المال لحرة أم لا، وسواء خاف العنت أم لا. وعمدتهم فيما ذهبوا إليه عموم قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي العفائف، المرأة الكتابية العفيفة غير الزانية يجوز للمسلم أن يتزوجها، وأما المملوكة من أهل الكتاب فلا. قال: وهو يعم الحرائر والإماء، وهذه الآية عامة، وهذه أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في المناهل الحسان صفحة 79: ذكر أشياء تخفى على بعض الناس، يجوز لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر. إذا جامعت أهلك بالليل ولكن أخرت الغسل إلى الفجر لا بأس، الجماع وقع بالليل إنما تأخر الغسل إلى الفجر فلا بأس، يغتسل ولا بأس. يجوز لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر، وصومه صحيح لما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلاً قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، أي أشدكم خشية لله وأعلمكم بما أتقي. وعن عائشة وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. فعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي، لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلا من جنب وحائض ونفساء انقطع دمها وكافر أسلم أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني، يعني الأحسن أن يغتسل قبل الفجر. ولو أراد أن يأكل أو يشرب من وجب عليه الصوم في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا وجب على من رآه إعلامه. إذا رأيت إنسان يأكل في رمضان لعله ناسي يجب أن تذكره. ولو أراد أن يأكل أو يشرب من وجب عليه الصوم في نهار رمضان ناسياً أو جاهلاً وجب على من رآه إعلامه، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب النصيحة للمسلم. ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر ودام شكه فلا قضاء عليه. إذا كان في الصحراء يرى السماء ويرى النور، وأما إذا كنت في داخل الحجرة ما ترى نور الفجر. وإن أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء. إذا ظن أن الشمس غربت وأفطر يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لما روى هشام عن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام عروة وهو راوي الحديث: أمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء، يلزمهم أن يقضوا ذلك اليوم. ولا يفسد صوم من طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لعدم إمكان التحرز منه. وأما الدخان الذي بلي به كثير من الناس ومحرم ويفطر من شربه، الدخان السجائر هذا حرام لا يجوز في رمضان ولا غيره. ولا يفطر إن فكر فأنزل، إذا فكر الرجل في امرأته فنزل المني بمجرد التفكير لم يمس ولم يباشر، فلا يفطر لأن هذا بغير اختياره. إذا نظر إلى زوجته وأنزل بدون مباشرة بدون ملاعبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وأما إذا باشر وخرج المني فعليه القضاء. ولا يفطر إن احتلم، إذا كان نائم واحتلم لا يلزمه شيء لأن ذلك ليس بسبب من جهته، النائم لا يدري عن شيء مرفوع عنه القلم. ومن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء إلى حلقه بلا قصد لم يفسد صوم، لما ورد من أن عائشة أم المؤمنين رضي الله وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهما قالتا: نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل، وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. إذا كنت صائم فتمضمض برفق واستنشق برفق، لا تبالغ حتى لا يصل الماء إلى الحلق، لما ورد عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، أي أكمل الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم يستنشق برفق، ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عند شدة الحر، ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عند شدة الحر والعطش، وذلك كالتبرد بالماء يغتسل أو يرش الماء على جسده، لما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على رأسه الماء وهو صائم من العطش ومن الحرارة. وورد أن ابن عمر رضي الله عنهما بل ثوبًا فألقاه على نفسه وهو صائم. وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه حجر منقور، حجر محفور من يشبه الحوض، إذا أصابه الحر وهو صائم نزل فيه. وقال الحسن رحمه الله: لا بأس بالمضمضة والتبرد الصائم. ذكر هذه الآثار البخاري رحمه الله تعليقًا، والله أعلم. ذكر أشياء تحرم ويتأكد تحريمها في حق الصائم: يجب اجتناب كل كذب محرم، أما الكذب لتخليص معصوم من قتل فواجب. إذا كان إنسان ظالم يجري وراء إنسان ليقتله ظلماً، فيجوز لك أن تكذب لتنقذ أخاك من الظالم. ويترجح عندي مثله أيضاً تخليص ماله من ظالم أو قاطع طريق أو غاصب أو نحو ذلك. والمال مثمن، والأحسن يتأول، ولإصلاح بين الزوجين. يجوز الكذب للإصلاح بين الزوجين، لكن كذب ليس فيه ظلم على أحد، ولإصلاح بين الزوجين فمباح، لما ورد عن أم كلثوم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً أو ينمي خيراً. متفق عليه. إذا وجدت اثنين بينهما شحناء فيجوز أن تتكلم وتنسبه إلى أحدهما لكي يلين الله قلب الآخر ويصلح بينهما، فمثل هذا يباح، لكن لا يكون فيه ظلم على أحد. ثم أعلم أن الداعي إلى الكذب محبة النفع الدنيوي وحب التراث أي المال، وذلك أن المخبر يرى أن له فضلاً على المخبر بما علمه، فهو يتشبه بالعالم الفاضل فيظن أنه يجلب بما يقوله فضلاً ومسرةً، وهو يجلب به نقصاً وفضيحةً. فالكذب رذيلة محضة من أرذل الرذائل، يجب على المسلم أن يحذر الكذب، فالكذب رذيلة محضة من أرذل الرذائل، ينبئ عن تغلغل الفساد في نفس صاحبها وعن سلوك ينشئ الشر إن شاء. فالكذب يتصدع به بنيان المجتمع، الكذب يتصدع به بنيان المجتمع، وبه يختل سير الأمور ويسقط صاحبه ويسقط صاحبه من العيون، أي يسقط قدره عن الناس، ولا يوثق في قوله، ولا يوثق به في عمل، ولا يرغب له مجلس، وأحاديثه عند الناس متروكة وشهادته مردودة. فيجب على المسلم أن يحذر الكذب. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. المؤمن قد يقع منه بعض الذنوب إلا الخيانة والكذب، فلا يمكن للمؤمن أن يخون، ولا يمكن للمؤمن أن يكذب. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعًا: ويل للذي يحدث ليضحك به القوم، ويل له ويل له، الذي يركب حكاية لأجل يضحك الناس، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن تكذب لتضحك الناس. ويل للذي يحدث ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. الصحابة كانوا يبغضون الكذب بغضا شديدا، ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة فما يزال في نفسه عليه، يعني الغضب حتى يعلم أنه أحدث منها توبة، رواه أحمد رحمه الله. فعلينا أن نحذر الكذب وجميع الذنوب. وفي الحديث الآخر أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، المؤمن لا يمكن أن يكون كذاب. الحديث رواه مالك والبيهقي رحمهم الله في شعب الإيمان. فعلينا أن نحذر الكذب دائما. وقال ابن القيم رحمه الله: إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس. فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا، والموجود معدوما، والحق باطلا، والباطل حقا، والخير شرا، فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له، ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به الراكن إليه، فيفسد عليه تصوره وعلمه، ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة تراعة إلى العدم مؤثرة للباطل. ولهذا كان الكذب أساس الفجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، أي إلى المعاصي، وإن الفجور يهدي إلى النار. وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها، كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد، ويترامى دواؤه إلى الهلكة إن لم يتدارك الله بدواء الصدق بقلع تلك المادة من أصلها. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها، أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثبت ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح الدنيا وآخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.